بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد ذكرنا في مجلس أمس بعض المسائل، ونواصل ذكر المسائل الأخرى المتعلقة ببعض الأمور المتعلقة بالصلاة. عندنا مسألة، وهي مسألة مهمة جدا: من ترك الصلاة المكتوبة متعمدا حتى خرج وقتها. لو افترضنا أن رجل، نسأل الله العفو والعافية، ترك الصلاة يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع أو غير ذلك، هل يجب عليه قضاء هذه الصلوات أم لا؟ هذه مسألتنا. ذهب جماهير أهل العلم وحكي هذا القول إجماعا أن عليه قضاء هذه الصلوات كلها. فلو أن رجلا ترك الصلاة سنة كاملة، عليه أن يقضي صلوات هذه السنة، فهذه عبادة واجبة في ذمته. بل نسب جماعة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في الاستذكار، ووصف القول بعدم القضاء بأنه قول شاذ. قال: وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، ثم تعقبهم بتعقب قاس وشديد، وقال: وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل. فهذا قول ابن عبد البر في هذه المسألة. وذهب وذكر ابن رجب الحنبلي أن هذا هو قول أكثر العلماء، قال: ومنهم من يحكيه إجماعا، حتى على قول من يقول بأن تارك الصلاة تهاونا يكفر، يقول يجب عليه القضاء، وحتى من يقول بأن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، يقول يجب عليه القضاء، على كلا القولين. هذا قول أكثر أهل العلم. وقال النووي: أجمع من يعتد بهم من العلماء على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها. وذكر بأن من خالف في هذه المسألة ابن حزم، قال: وهذا الأمر وقول ابن حزم مخالف للإجماع، باطل من جهة الدليل. بل قال أيضا القاضي عياض في إكمال المعلم: ولا يصح عنه، أي عن الإمام مالك، القول بعدم القضاء، ولا عن أحد من الأئمة، ولا من يعتزي إلى علم سوى داود. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤه. وأيضا ابن رشد في بداية المجتهد يذكر بأن القول بعدم القضاء قول شاذ. الآن نأتي إلى بعض التحرير في هذه المسألة. أولا، هل في المسألة إجماع؟ يظهر والله أعلم أنه ليس في المسألة إجماع. هذا ابن رجب الحنبلي، وهو يعظم من شأن الإجماع. يعني ابن رجب إذا وجد العلماء يتتابعون على شيء والإجماع صحيح، يذكر أنه إجماع صحيح، وإذا وجد الإجماع منقوض يذكر أيضا أن هذا الإجماع منقوض. قال: وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة الحسن، أي الحسن البصري، مع عظمته وجلالته وفضله وسعة علمه وزهده وورعه؟ يعني كيف يحكى الإجماع والحسن البصري يخالف في المسألة؟ قال: ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء. يعني عن الصحابة يقول لا يعرف في هذه المسألة شيء أن القضاء يجب عليه. قال: ولم أجد صريحا عن التابعين أيضا فيه شيء، إلا عن النخعي في إيجاب القضاء. والقول والله تعالى أعلم الأقوى هو قول جماهير أهل العلم، وإن كان القول الآخر أيضا قول قوي جدا، لأن أهل العلم شددوا في هذه المسألة وحكموا على هذا القول بالشذوذ، وأكثر أهل العلم على هذا القول. وإن كان القول الآخر أيضا قول فيه قوة والله تعالى أعلم، خاصة أحبتي الكرام إذا كان طالب العلم يقول أنا سأنظر إلى دليل واضح في المسألة، قد لا يجد دليل يدل على هذه المسألة إلا ما يحكى من الإجماع والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، إن صلى الرجل الكافر ولم ينطق بالشهادتين، وهذا قد يقع، رجل معروف أنه غير مسلم لكن رأيناه يصلي، صلى مع الناس يوم يومين ثلاثة أربعة ثم مات هذا الرجل، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، وقال محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهوية في تعظيم قدر الصلاة ذلك بأنهم بأجمعهم قالوا، يحكيه إجماعا، من عرف بالكفر ثم رأوه مصليا الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات ثم مات ولم يعلم منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بحكم الإيمان، هذا يحكيه إسحاق ماذا؟ إجماعا، قالوا بأجمعهم. فإذن من رأيناه يصلي الصلوات ولم يعرف عنه أنه نطق بلسانه بالشهادتين فهذا دليل على ماذا؟ على إسلامه وعلى إيمانه والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، من بلغ في أثناء الصلاة أو في أثناء وقت الصلاة هل يعيد هذه الصلاة؟ طيب واحد يقول لك شو هالكلام هذا، كيف يبلغ في أثناء الصلاة؟ المسألة هذه واقعة متصورة، البلوغ يكون بماذا؟ بعلامات البلوغ المعروفة، صحيح؟ ويكون أيضا البلوغ بماذا؟ بلوغ 15 سنة، رجل على مثلا إقامة الظهر خرج إلى هذه الدنيا وضعته أمه، طيب بعد 15 سنة على إقامة الظهر يصبح ماذا؟ بالغا، فالرجل هذا بعد الأذان صلى وفي وسط صلاته أقيم للصلاة، يعني بعد أذان الظهر بعشرين دقيقة وقع عليه هذا الأمر، فالآن بلغ في أثناء الصلاة، أو رجل بلغ قبل العصر أو ولد قبل العصر بعد 15 سنة قبل العصر صار بالغا وصل 15 سنة، طيب صلى صلاة الظهر هل يعيدها لأنه لا زال في الوقت؟ كذلك الرجل الذي بلغ في أثناء الصلاة هل يعيد الصلاة أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه يعيدها، قالوا هذا مثل الذي صلى قبل الوقت، اللي يصلي قبل الوقت بعد الوقت يعيد الصلاة أم لا يعيد؟ يعيد. كذلك قالوا هذا مثل الذي يصلي قبل الوقت، ولكن أجيب هذا قياس مع الفارق، يعني شو دخل هذه المسألة بهذه المسألة؟ الصلاة قبل الوقت غير والصلاة قبل البلوغ مسألة أخرى، فلا علاقة بين المسألتين، ومن صلى قبل الوقت صلى وهو مخالف للأمر الشرعي، ومن صلى قبل البلوغ هل خالف الأمر الشرعي؟ لا، ما خالف، فإذا هناك فرق بين المسألتين. والإمام الشافعي يقول ليس عليه إعادة الصلاة، ونصر شيخ الإسلام تيمية هذا القول وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. ومن أدلة الشافعية أن هذا المصلي فعل ما يؤمر به، فبأي دليل يؤمر بالقضاء؟ لا يوجد دليل على هذا الأمر والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه باب المواقيت، أي وقت الصلاة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. لفظ حديث بريدة عند الإمام مسلم عن سلمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالا فأذن بغلس أي في أول الوقت، فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس أي غربت سقطت، فإذا وجبت جنوبها سقطت، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغد اليوم التالي فنور بالصبح أخر الصبح، ثم أمره بالظهر فأبلغ أخر الظهر، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق يعني أخر المغرب، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، شك الراوي. فلما أصبح قال أين السائل؟ قال ما بين ما رأيت وقت، أي الصلاة بين هذين الوقتين بين اليوم الأول واليوم التالي في كل صلاة. حديث أبي موسى لفظه عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه بشيء، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. فائدة في حديث بريدة في الباب عندكم والشمس بيضاء نقية، وفي صحيح مسلم والشمس حية. ما معنى هذا؟ المراد بحياة الشمس قوة أشعتها، يعني بعد صلاة العصر تجد أشعة الشمس قوية. طيب الساعة الخامسة والنصف هل أشعة الشمس قوية مثل بعد صلاة العصر؟ لا، بين الأمرين فرق، بين الأمرين فرق. طيب فائدة بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، أي حديث؟ إيش مذكور في صحيح مسلم بعد هذا الحديث؟ أحسنت، أثر يحيى ابن أبي كثير رواه الإمام مسلم بسنده لا يستطاع العلم براحة الجسد. طيب إيش دخل هذا بهذا؟ يقولون تعب الإمام مسلم في جمع الطرق وضم هذه الأحاديث، فكأنه قال بعد هذا التعب لا يستطاع العلم براحة الجسد. فقط إخوان الكرام حتى نعرف حالنا وحاله رحمة الله تعالى عليه، لو قارنا أحوالنا بأحوالهم بس ما نقول إلا اللهم سترك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك يا رب العالمين. طيب عندنا مسألة، بإجماع أهل العلم الصلوات الخمس لها مواقيت، يعني ما يجوز أن تصلى الصلوات هكذا. الآن يقول رجل سأصلي الفجر، واضح؟ يجوز أن نصلي صلاة الفجر؟ يجوز صلي صلاة الظهر لليوم التالي؟ لا، ما يجوز، وهذا بإجماع العلماء. حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني. عندنا مسألة أو فائدة، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا بإجماع أهل العلم. هذا هو الأصل. حكى الإجماع ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وطبعا هناك حالات فيها استثناء، لكن الأصل الآن لا يجوز. وابن القيم في كتاب الصلاة يقول: تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار من غير عذر من كبائر الذنوب، كما أن الفطر في شهر رمضان من كبائر الذنوب. ولو قال سأصوم شوال ما يجوز. رجل يقول أنا لن أصوم رمضان سأصوم في شوال، يقبل منه هذا؟ لا. لو أن رجل قال سأصوم شعبان لن أصوم شوال، هذا أيضا من كبائر الذنوب. قال: بل نقول بأن هذا أكبر من كل كبيرة بعد الشرك، ولأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل الشرك خير له من أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار عمدا وعدوانا بلا عذر. نسأل الله العفو والعافية. فائدة: بإجماع أهل العلم لا خلاف في أوائل وقت الصلاة، إلا في أي صلاة؟ لا، العصر والعشاء. العصر والعشاء هذه وقع فيها خلاف. الفجر فيه أفضلية، واضح بارك الله فيكم، لكن كلامنا أن هناك اختلاف، أن الوقت يبدأ من هذا الوقت فقط في صلاتين العصر والعشاء، وسائر الصلوات الأمة مجمعة على أول الوقت، على أول الوقت. طيب، مسألة أو فائدة: أول وقت صلاة الظهر، طبعا الإجماع من حكاه في أوائل الصلاة؟ القاضي عياض في إكمال المعلم، إلا صلاة العصر في خلاف مع الحنفية، وكذلك صلاة العشاء. أول وقت الظهر بإجماع أهل العلم إذا زالت الشمس، وهذا الأمر ذكر في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فسر جماعة من أهل العلم دلوك الشمس أي زوالها عن وسط السماء، وبعض أهل العلم يقول دلوك الشمس غروب الشمس، يعني الآية فيها تفسيرين. وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وقبله ابن المنذر في الإجماع، والدليل أيضا حديث الباب صلاة الظهر إذا زالت الشمس. طيب، عندنا مسألة: كيف يعرف الزوال؟ الزوال يعرف، يعني أو إخوان الكرام، يعني الظهر كيف يعرف؟ يعني قدوم الظهر، إذا وضعت الظل بعد طلوع الشمس هذا الظل يكون طويلا، ثم لا يزال يتناقص ويتناقص ويتناقص حتى يبلغ المنتهى في النقص، ثم يبدأ يزيد. إذا زاد، يعني زالت الشمس عن وسط السماء، واضح بارك الله فيكم، هذا هو وقت الزوال. طبعا من ناحية الظل. أما من ناحية الساعات كيف نعرف؟ أن تحسب من أذان الظهر إلى أذان المغرب، لا، أن تحسب الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها بالساعات، ثم تقسم وتنظر إلى النصف، واضح بارك الله فيكم، من طلوع الشمس إلى غروبها ثم تنظر إلى نصف هذا الوقت، فهذا يكون وقت الزوال. طيب، مسألة: آخر وقت الظهر ما هو؟ آخر وقت الظهر جمهور أهل العلم على أن آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. هذه نقطة أريدك أن تفهمها. لو وضعنا عمودا فكان ظله ينقص، سيصل العمود هذا إلى أن يكون له ظل قصير، هذا الظل القصير ما ينقص، لابد يكون العمود ظل، واضح بارك الله فيكم. فيعرف وقت الظهر بالدخول إذا بدأ الظل في الزيادة. فلو افترضنا أن العمود هذا طوله متر، فوصل الظل إلى 10 سنتيمتر، ثم صار 11، نعرف الآن أن وقت الزوال ماذا؟ قد بدأ. يعني وقت الظهر قد دخل. طيب وقت العصر أن يصبح ظل هذا العمود مثله سوى ظل الزوال، يعني كم بيكون الظل؟ متر وعشرة. واضح بارك الله فيكم. فلابد أن تحسب هذا الظل المتبقي. نعم في بعض أيام السنة يذكرون في وقت الظهيرة قد ينعدم الظل أحيانا في بعض أوقات الصيف وشدة الحر. طيب جمهور أهل العلم يقولون إذا كان ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال دخل وقت العصر، يعني ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة. ومن الأدلة حديث الباب قال ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. طيب إذا زاد على طوله خلاص ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. والحنفية خالفوا في هذه المسألة، قالوا لا، وقت الظهر يستمر إلى أن يكون ظل الشيء مثليه. يعني على قول الحنفية وقت الظهر أطول أم أقصر؟ أطول. واضح بارك الله فيكم. واستدلوا بأدلة، والله أعلم هذه الأدلة ضعيفة وبعيدة عن موضع الاستدلال، يعني لهم على ذلك أدلة. القرطبي في المفهم ماذا يقول؟ قال هذا قول شاذ منكر خالف فيه النصوص وجميع الناس. فالقول هذا قولهم قول ضعيف، وهو يعني استدلوا بأدلة أخرى ما لها علاقة بتوقيت الصلاة، ما لها علاقة بتوقيت الصلاة. قال يقول القرطبي يقول وقد تبرأ من هذا القول أصحاب أبي حنيفة، يعني لأنه قول يعني ضعيف جدا. طيب وهذا هو الراجح طبعا، قول جمهور أهل العلم، وقول الحنفية قول ضعيف. فإذا وقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال، فيدخل وقت العصر مباشرة. طيب أول وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال والزيادة على ذلك يعني، وهذا قول جمهور أهل العلم. والحنفية يقولون وقت الظهر وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثليه، والصواب هو القول الأول. والدليل ما جاء عند جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر حين زالت الشمس فقال يا محمد قم فصلي الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله، ليس مثله مثله، جاءه للعصر فقال يا محمد قم فصلي العصر. واضح المسألة هذه؟ طيب عندنا مسألة آخر وقت العصر متى؟ أولا آخر وقت العصر الاضطراري الذي يكون بعده الإنسان قد صلى الصلاة قضاء، يعني ما صلاها في الوقت، غروب الشمس. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو نص يعني من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وعلى هذا إجماع العلماء أن آخر وقت العصر غروب الشمس، حكى الإجماع الجصاص في أحكام القرآن وهو من الحنفية، وابن قدامة في المغني يذكر بأنه لا أعلم في هذا خلافا، وغيره من أهل العلم. طيب العصر أيضا له وقت آخر وهو وقت الاختيار، يعني باب التقريب وقت صلاة العصر يمتد من ظل الشيء كون ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، لكن هذا الوقت يقسم قسمين، وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت اختيار يعني أدي الصلاة في هذا الوقت، لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى وقت الاضطرار إلى بعد انتهاء وقت الاختيار إلا لعذر. واضح بارك الله فيكم. طيب وقت الاختيار جمهور أهل العلم أن وقت الاختيار مصير ظل شيء مثليه، هذا نهاية وقت الاختيار. قالوا والدليل ما جاء عند أبي داود والترمذي في حديث إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام: وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني في اليوم الأول صلى يوم كان الظل مثله، هذا أول الوقت. في اليوم الثاني وصلى لما كان الظل مثليه، هذا آخر وقت الاختيار. هذا قول جمهور أهل العلم. وخالف في هذا الحنابلة، قالوا لا، وقت الاختيار أكثر من هذا. طيب ما وقت الاختيار عندهم؟ قالوا اصفرار الشمس. قالوا والدليل حديث الباب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. قالوا صحيح أن الفارق قليل، لكن يعني عندنا حديث الحديث الأول صلى لما كان ظل شيء مثلي، الحديث الثاني ووقت العصر ما لم تصفر الشمس فيه زيادة. ماذا نفعل؟ نأخذ بالحديث الذي فيه زيادة، لأن الحديث الذي فيه زيادة فيه زيادة حكم فنأخذ به. فهمتم بارك الله فيكم؟ وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. بدليل حديث الباب، بدليل حديث الباب، فحديث الباب فيه زيادة، والأخذ بهذه الزيادة مطلوب، والأخذ بهذه الزيادة مطلوب. طيب يعني حديث جبريل صلى لما كان ظل شيء مثليه، هذا من باب الاحتياط، يعني قبل أن يكون وقت الاختيار على مشارف النهاية صلى، خاصة لو كان الفارق مثلا 10 دقائق أو 20 دقيقة، الانتباه مطلوب في مثل هذه المسائل. طيب عندنا مسألة: من صلى العصر والشمس لم تصفر وهي بيضاء نقية، يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه قد صلىها في وقتها المختار. يعني الفارق بين القولين يسير جدا، يسير جدا. طيب عندنا مسألة: ما حكم تأخير صلاة العصر إلى وقت الاضطرار؟ رجل عنده عمل فيؤخر صلاة العصر إلى قبل الغروب ب5 دقائق أو دقيقة أو دقيقتين، هذا والله موجود. يوم تكلم بعض الناس قال لك العمل عبادة، وكأن الصلاة عبارة عن لعب، نسأل العفو والعافية. يذكر ابن رجب الحنبلي أن أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى قبل الغروب، بحيث ما يمكن إلا أداء ركعة إلا لأهل الأعذار. هذا قول أكثر أهل العلم. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. صحيح لو أدى الصلاة قبل غروب الشمس ب2 دقيقة أداها قضاء ولا أداء؟ أداء، لكن عمله لا يجوز. واضح بارك الله فيكم؟ طيب عندنا مسألة: أول وقت صلاة المغرب بإجماع أهل العلم غروب الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس. حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في المجموع. آخر وقت صلاة المغرب ذهب جماعة من أهل العلم أن آخر وقت صلاة المغرب مغيب الشفق الأحمر، وبعض أهل العلم يقول آخر وقت صلاة المغرب غروب الشمس، يعني غروب الشمس هو وقت صلاة المغرب، وهو أيضا آخر وقت صلاة المغرب، ما تؤخرها إلى مغيب الشفق. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا يعني دليلهم قالوا جبريل صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب في اليومين في وقت واحد، فدليل على أن وقت صلاة المغرب ضيق جدا. يعني بعض العامة يقولون، يمكن هذا في بلاد الشام، المغرب إيش يقولون؟ غريب، يعني 5 دقائق فقط صلي صلاة المغرب والوقت ضيق جدا عنده. والصواب والله أعلم خلاف هذا، والصواب خلاف هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. والحديث في صحيح مسلم. طيب، أول وقت صلاة العشاء مغيب الشفق، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة في الموقني، وقبل ابن قدامة ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر يحكونه إجماع. لكن أي شفق، الأحمر أم الأبيض؟ أكثر أهل العلم الشفق الأحمر، وسيأتي معنا حديث خاص في المسألة أورده الحافظ ابن حجر. وذهب الحنفية إلى أن المراد الشفق الأبيض، وسيأتي معنا تفصيل هذه المسألة لاحقا. طيب، آخر وقت صلاة العشاء، نرجع إلى وقت صلاة العصر. هناك وقت ضرورة وهناك وقت اختيار. آخر وقت العشاء الاختياري، ذهب بعض أهل العلم قالوا ثلث الليل، والدليل حديث أبي موسى عند الإمام مسلم مر معنا: ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أتى للسائل وقال: الوقت بين هذين. وذهب الحنفية، هذا وقت الاختيار، هذا وقت الاختيار، وذهب الحنفية أن آخر الوقت نصف الليل، واستدلوا بحديث الباب. حديث الباب: سلمكم الله، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. والصواب هو القول الثاني، قول الحنفية. لماذا؟ لأن هذا الوقت فيه زيادة، والأخذ بالزيادة أمر مطلوب، والله تعالى أعلم. طيب، آخر وقت العشاء الاضطراري، طلوع الفجر، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل حكي إجماعا، وفي المسألة خلاف، في المسألة خلاف. ما الدليل؟ قالوا في حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فقال: وقت كل صلاة ممتد مع وقت الصلاة الثانية إلا الفجر، فإنه مستثنى بالإجماع. واضح بارك الله فيكم. فرجل اضطر اضطرارا فأدى صلاة العشاء بعد نصف الليل، ما حكم صلاته؟ قضاء أم أداء؟ ها؟ أداء ليس قضاء. أداء أم قضاء؟ أداء وليس قضاء. أول وقت الفجر طلوع الفجر، وهذا بإجماع العلماء، والدليل حديث الباب، حكى الإجماع ابن عبد البر والنووي وغيره من أهل العلم. آخر وقت الفجر طلوع الشمس، والدليل حديث الباب، وحكاه إجماعا ابن عبد البر، وأيضا جمهور العلماء على أن تأخير صلاة الفجر حتى يبقى من الصلاة من إدراك الصلاة ركعة لا يجوز لغير ضرورة، لا يجوز لغير ضرورة. نكمل ولا تعبتم الأخوة الموجودين من العصر؟ ها، نكمل عادي. طيب، وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يعني هذه الأحاديث يريد المؤلف أن يتكلم عن وقت الأفضلية. صلاة الفجر الوقت يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن ما هو أفضل وقت لأداء صلاة الفجر؟ السنة. طيب، أولا قال صلاة الغداة يجوز أن تسمى صلاة الصبح بصلاة الغداة. قال الشافعي: سماها الله الفجر وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين. وهنا فائدة: طبعا استخدام الألفاظ الشرعية أفضل في المسائل الشرعية. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا بعضهم يقول: هذه المرأة في الدين. إيش يقصدون في الدين؟ ها؟ العدة، عدة الوفاة. لكن لو قلنا: هذه المرأة في العدة، هذا أفضل. أن بعض الناس يقول: الدين هذا إيش هذا الدين؟ ما يعرفه. واضح بارك الله فيكم. فاستخدام الألفاظ الشرعية أفضل وأسلم. طيب، عندنا مسألة: يستحب التعجيل في صلاة الظهر. يعني مثلا موظفين يريدون أن يصلوا الظهر، قالوا: سنجعل صلاة الظهر الساعة 2، يجوز عملهم أم لا؟ يجوز، لكن الأفضل أن يعجل. فلو كان لهم الخيار نقول لهم: عجل، اجعلوا صلاة الظهر بعد الأذان بربع ساعة مثلا، هذا أفضل وأحسن. وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الترمذي في السنن، قال: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وابن قدامة في المغني قال: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا. ومستند هذا الإجماع ما جاء عند البخاري أن أبا برزة الأسلمي قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. ما معنى تدحض الشمس؟ تزول الشمس. يعني كان يصليها مباشرة صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. طيب، مسألة: هل تؤخر صلاة الظهر في حال وجود الغيم؟ ذهب الحنابلة قالوا: إذا وجد الغيم الشديد تؤخر الظهر وتعجل العصر. جمع سوريا قالوا: من باب التيسير على الناس، لأن قد ينزل مطر فما يستطيعون الذهاب والعودة من المسجد. طيب، وقد لا ينزل المطر. واضح بارك الله فيكم. فالتعليل الذي ذكروه والله أعلم لا يصح، فحتى لو في غيم تصلى في أول الوقت، ولو نزل مطر تجمع الصلاة، ولو نزل المطر تجمع الصلاة. يعني إذا نزل المطر وقت صلاة الظهر يجمع معها ماذا؟ العصر. وجاء في المسألة بعض الآثار، يعني بالنسبة لدليل الحنابلة آثار الصحابة، ولكن أثر عن عمر، ولكن هذا الأثر لا يثبت، هذا الأثر لا يثبت والله تعالى أعلم. مسألة: يستحب تعجيل صلاة العصر، وجاء عن رافع بن خديج عند البخاري ومسلم: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر جزورا فتقسم 10 قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. ينحر، ينحرون جزور ويقسم لحمة ويطبخونه، هذا يتطلب وقت. هذا كله يقع أين؟ قبل غروب الشمس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام متى كان يصلي العصر؟ في أول الوقت. وأيضا حديث الباب: يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني نورها قوي، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في أول الوقت. وجاء عند الحنفية وجاء عن الحنفية أنهم يقولون يستحب في العصر التأخير ما لم تصفر الشمس، يعني إذا أخرت بالعصر هذا أفضل. وعندهم حديث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، صلاة العصر، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف. وجاء في المسألة آثار عن بعض الصحابة، لكن يقول ابن عبد البر في التمهيد: الآثار في تعجيل العصر كثيرة جدا. والبغوي في شرح السنة يقول: أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء على تعجيل العصر، على تعجيل العصر. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه، يعني دليل على أن المغرب تعجل أم تؤخر؟ تعجل. وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع القرطبي في التفسير وابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. أكثر أهل العلم على استحباب تأخير صلاة العشاء، ذكر هذا الترمذي في السنن، وكذلك البغوي في شرح السنة، وحكي عن الشافعي استحباب تقديم صلاة العشاء. والصواب والله تعالى أعلم استحباب تأخير صلاة العشاء. والدليل حديث أبي برزة عند البخاري ومسلم: كان يستحب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبله، والحديث بعد حديث الباب. وطبعا هذا يقيد بماذا؟ في حال عدم المشقة على الناس، وهذا طبعا يقيد أيضا في حال عدم وجود توقيت متقدم من الإمام. إن الرجل الآن يقول: سأترك الصلاة العشاء في المسجد لأني أريد أؤخر صلاة العشاء، لا، لا يجوز لك هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أحبتي الكرام، من الأسبوع القادم، يعني الأحد القادم، سيكون الدرس يوم الأحد بعد صلاة العشاء، والدرس الآخر يكون قبل صلاة المغرب وبعد صلاة المغرب، ودرس البلوغ يكون بعد صلاة العشاء يوم الاثنين. فينتقل الدرس من الاثنين والثلاثاء إلى الأحد والاثنين، واليوم العلمي سيكون يوم الاثنين ليس الثلاثاء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.